يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 52 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى، بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية، بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذ. نقاط مضيئة على أطراف المائدة، إنها مائدة القمر. هذا هو الجزء الثاني من العنوان نفسه. في الحلقة الماضية حدثتكم أولا عن مكونات طعام هذه المائدة، وثانيا عن علاقة السياسة بكل ذلك. حدثتكم عن منهجين، عن منهج علي أن تكون السياسة في خدمة الدين، ولا وجود لهذا المنهج في الواقع الشيعي، لا في زمان المعارضة ولا في زمان الحكم. المنهج الآخر وهو منهج المرجعية الشيعية في النجف، ومنهج الأحزاب القطبية الدينية الشيعية، أن يكون الدين في خدمة السياسة، وهذا هو الذي جرى الويلات علينا. وحدثتكم ثالثا عن البراءة من المنهج الطوسي والمنهج القطبي الشيعي. وحدثتكم أيضا عن البراءة من أقذر المناهج، إنه المنهج الخطابي القذر النجس. وحدثتكم أيضا عن أخطر شيئين في الحياة بخصوص ما يرتبط بحديثنا في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، الانسياق في البرنامج الشيطاني من خلال الجهل، وتحديدا من خلال الجهل المركب وعبر الأفكار الجاهزة، وعن ضياع العمر، عن ضياع الوقت من دون معرفة لإمام زماننا، ومن دون خدمة في التمهيد لمشروعه العظيم. ووصلت معكم إلى النقطة المضيئة الخامسة، أن نعرف خصائص زماننا. حدثتكم عن هرج الروم، كثيرون يتحدثون عن هرج الروم في أيامنا هذه، فهل أن الذي يجري في أوروبا الآن وبشكل خاص ما يرتبط بالحرب في أوكرانيا، هل هذا هو هرج الروم؟ وقلت كلا وكلا، فإن هرج الروم يأتي في سياق أحداث أولها، أول تلك الأحداث، أول تلك العلائم، والأولية هنا كما يبدو أولية حقيقية. ما هي بعرفية؟ لأن الإمام بدأ بذكرها. هذا لا يعني أن العلائم التي سيأتي ذكرها بالضرورة أن تكون متسلسلة بالتسلسل العددي، إنما هي الأجواء العامة التي ستقع فيها تلك الأحداث. لو كان الإمام يريد التسلسل العددي الرياضي الدقيق لقال وثانيها وثالثها، لكنه أراد أن يبدأ بأول حقيقي بلحاظ ما نظر إليه الإمام من العلائم المهمة التي أراد من جابر الجعفي أن يحدثنا بها. هكذا قال له الإمام الباقر صلوات الله عليه، وأنا أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى. الإمام الباقر يقول لجابر الجعفي: يا جابر، الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني. وقد وصلت أحاديث جابر الذي كان أمينا ومؤتمنا على دين محمد وأهل محمد، فرواة أحاديثهم مؤتمنون على دينهم، هكذا بيّنوا لنا هذه الحقيقة، من أن رواة أحاديثهم الصادقين والعارفين بحقائق دينهم وعقائدهم، هؤلاء هم الأمناء على دين الله. هم أمناء الله وهم أمناء محمد وآل محمد. وجابر الجعفي مثال واضح منهم، ولكن حدث به من بعدي عني. ومناد ينادي من السماء، إنها الصيحة إلا إذا أريد بهذا النداء شيء آخر. ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح، وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن، ومارقة تمرق من ناحية الترك. في كل هذه الأجواء الإمام يقول: ويعقبها هرج الروم. وبينت معنى الهرج، الهرج سفك للدماء، والهرج اختلاف شديد. وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة. الجزيرة هي المنطقة الموجودة فيما بين أطراف الحدود العراقية من جهة الموصل، وكذلك ما يوازيها ويقاربها ويجاورها من جهة سوريا ومن جهة تركيا أيضا. هذه هي الجزيرة، الأرض الممتدة عبر الحدود العراقية السورية. وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة، وسيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة. والرملة هذا العنوان موجود في فلسطين وفي بقاع أخرى من أرض الشام وفي العراق أيضا. هناك أكثر من مكان يعنون بالرملة والرميلة. وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة، فتلك السنة يا جابر إنها السنة التي يكون فيها هرج الروم، فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب. المغرب هنا يحدد اتجاهه من العراق في هذه الرواية. الحديث مع جابر، وجابر عراقي كوفي. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب. مغرب العراق سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، وشيئا فشيئا باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وعبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا. هذا هو مغرب العراق الذي يتحدث عنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه، لأن الحديث عن الأتراك هنا عن أتراك تركيا، ولأن الحديث عن هرج الروم، والروم هم أهل أوروبا. فالمراد من المغرب ابتداء من سوريا والبلدان المجاورة لسوريا إلى البحر المتوسط إلى أوروبا. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض في مغرب العراق تخرب أرض الشام، فأول أرض تخرب أرض الشام. ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهبي وراية الأبقعي وراية السفياني. هرج الروم لا يكون قبل السفياني، هرج الروم يكون مقارنا للسفياني أو في فترة وجيزة تكون من بعد ظهوره. فهرج الروم يكون مقارنا للسفياني، لا يكون قبل ظهور السفياني. الذي يحدث في أوروبا لا علاقة له بهرج الروم. والذي يظهر من خلال المقارنات بين الروايات وبين الوقائع التاريخية السابقة واللاحقة، فإن المراد من الهرج هنا بالدرجة الأولى الاختلاف. قد يشتمل على سفك الدماء الحديث عن علامة جديدة تكون في بلاد الروم. سفك الدماء مر في الحرب العالمية الأولى ومر في الحرب العالمية الثانية ومر في جهات وبقاع أخرى بنحو جزئي في بلاد الروم. المراد من الهرج هنا الاختلاف الذي حدثتكم عنه، قد يكون مشتملا على سفك دماء. لا أريد أن أذهب مع الرواية، فإن الرواية طويلة وليس الحديث عن تفاصيل هذه الأحداث. النقطة المضيئة الخامسة أن نعرف خصائص زماننا. فهل ما يجري الآن هو هرج الروم؟ الجواب كلا. هناك سؤال آخر يأتي متسقا مع هذه الوقائع والأحداث التي تجري على أرض أوروبا. هل هذه النار نار أذربيجان أو آذربيجان؟ هناك قراءتان: أذربيجان أو آذربيجان. الجواب كلا. ما يجري على أرض أوروبا الآن وتحديدا في أوكرانيا حرب تحت السيطرة، أما نار أذربيجان فقد وصفتها الرواية: لا يقوم لها شيء، ليست تحت السيطرة. فهذه النار ما هي بنار أذربيجان؟ أقرأ الرواية عليكم من المصدر نفسه، من غيبة النعماني ومن الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية في الصفحة 71 بعد 200. إنه الحديث 24 بسنده، بسند النعماني صاحب الكتاب، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان مرت علينا الروايات من أن الناس تزحف إلى قبر الحسين متى؟ بعد انقطاع ملك بني مروان. متى ينقطع ملك بني مروان؟ حينما يصعد العباسي على أعواد منبرهم في بغداد. الحديث عن قبر الحسين وعن زيارة الحسين فليس عن الشام، إنه حديث عن العراق، حديث عن بغداد والنجف. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج أو أدرج، المعنى واحد، أدرج ملك بني العباس، أدرج ملك بني العباس أي تحرك باتجاه نهايته، لا يعني أن أمده سيكون قصيرا، وإنما المراد أنه يحمل عوامل سقوطه في داخل مضمونه. هذا هو المراد من أدرج أو أدرج ملك بني العباس. إذا صعد العباسي يعني أن العباسية فاشل. لماذا يستمر حكمه؟ لأنه يحكم شعبا غبيا فاشلا، إنه شعب أثول، شعب غبي. فلذا فإن الفاسدين الفاشلين الأغبياء سيستمرون في حكمه، هذه قضية طبيعية، هذه سنن التاريخ. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج أو أدرج ملك بني العباس، أي تحرك باتجاه نهايته، لكن هذا لا يعني أن أمده سيكون قصيرا، لأن الأحاديث أخبرتنا أيضا من أن حكم العباسيين الثاني في بغداد والكوفة كلما تراءى أنه سينتهي سيبقى مستمرا. هناك من يبعث الحياة فيه، إنها مرجعية النجف التي ستنقذه في كل حالة تهاوى فيها حكم العباسيين في المنطقة الخضراء. المرجعية في النجف تبعث الحياة فيه. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، تحرك باتجاه نهايته. لماذا؟ لأنه يحمل الفشل والفساد في أصل تكوينه، في أصل مضمونه. هذه مرجعية فاسدة فاشلة، وأحزاب شيعية قطبية فاسدة فاشلة. فأسباب السقوط موجودة في مضمون هذه المرجعية وفي مضمون هذه الأحزاب القطبية الحاكمة بكل تشكيلاتها وتفاريعها من التنظيمات والميليشيات إلى غير ذلك من المجموعات، حتى تلك التي تدعي الاستقلال، ما هي بمستقلة؟ خيوطها تعود إلى أنامل المرجعية العباسية الفاسدة الفاشلة في النجف.
إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، وقال صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق، قال لي أبي إنه الباقر صلوات الله عليه: لابد لنار من أذربيجان أو من أذربيجان، لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء. نحن لا نعرف ما هذه النار، هل هي نار محسوسة مرئية؟ إنها نار الانفجارات ونار الأسلحة الهائلة، هل هي نار النفط؟ هل هي نار الغاز ونار حروب الطاقة والمياه؟ أي نار هذه؟ أم هي نار الفتنة ونار ثورة شعبية ستكون في أذربيجان؟ هناك أذربيجان الشمالية وهي الدولة، وهناك أذربيجان الجنوبية وهي مقاطعات في دولة إيران. لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، لا تكون تحت السيطرة. فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، ألبدوا التصقوا ببيوتكم، التصقوا بها والتزقوا بها، التصقوا والتزقوا وألبدوا ما ألبدنا. فإذا تحرك متحركنا، متحركنا هنا إما المراد اليماني وإما المراد إمام زماننا بقرينة ما يأتي من كلامه، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه. والسعي، السعي ما هو المشي؟ السعي أوله الهرولة، ومن هنا تكون الهرولة سعيا ما بين الصفا والمروة. فالسعي أوله الهرولة، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا، حتى لو كان ذلك زحفا، ما كنتم قادرين أن تسيروا على طول قاماتكم فاذهبوا حبوا، والله لكأني أنظر إليه. الكلام هنا عن إمام زماننا، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. فإذا تحرك متحركنا قد يكون ما جاء في الرواية شرحا للمتحرك الذي أشار إليه الإمام الباقر صلوات الله عليه. والله لكأني أنظر إليه، أنظر إلى المتحرك، وربما أريد بالمتحرك هو اليماني باعتبار أنه مقدمة لإمام زماننا، جمعا بين الرواية هذه وروايات أخرى تأمر بنصرة اليماني بالنحو الواجب. والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد. هذه جملة استئنافية بعد أن انقطع الكلام عند الجملة المتقدمة. فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا، وانقطع الكلام، وإنما فسرتها باليماني جمعا مع روايات أخرى تأمرنا بأن نتحرك باتجاه اليماني وأن نناصره. ولسانها الوجوب، وهذا كله سيتحقق قبل هذا الموقف، قبل الموقف الذي تتحدث الرواية عنه، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام. الجو الذي ترسمه هذه الرواية جو قريب من زمن الظهور الشريف، لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا. هذه القرينة وألبدوا ما ألبدنا تشير إلى أننا نلتصق ببيوتنا منتظرين، وإلا لاكتفت الرواية بهذا التعبير مثلما ورد في روايات أخرى. فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم، الزمان مفتوح. وألبدوا ما ألبدنا، ألبدوا ما ألبدنا كالذي يخفي نفسه، يلتصق في مكان، يلتزق بزاوية يخفي نفسه إلى حين. فإذا تحرك متحركنا، هذه التعابير تشير إلى فترة مقاربة، فالذي يجري في أوكرانيا لا تنطبق عليه هذه الأوصاف، فضلا عن أن أوكرانيا ما هي بأذربيجان. أذربيجان الشمالية هي الدولة التي عاصمتها باكو، وأذربيجان الجنوبية هي مقاطعات ومدن في إيران. ربما مسامحة يطلق على بعض الدول التي تجاور أذربيجان الشمالية، ربما مسامحة يطلق عليها أذربيجان، أما أوكرانيا فهي أوكرانيا لا يطلق عليها أذربيجان، لا سابقا ولا في أيامنا هذه. لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. النقطة المضيئة السادسة، وهي النقطة الأخيرة من النقاط المضيئة على أطراف مائدتنا التي هي مائدة القمر. النقطة السادسة ستكون جوابا لسؤال يطرح نفسه ويطرحه الآخرون: ما هو الدليل على أن منهج قناة القمر هو المنهج الأقرب إلى المنهج اليماني؟ المنهج اليماني هو المنهج الأقرب إلى إمام زماننا، وهذا المنهج لن نستطيع أن نضع أيدينا عليه بنحو حقيقي إلا بظهور اليماني، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بعد رجب العلامات والتفاصيل التي تحدثت عنها الروايات الشريفة بخصوص الفترة الزمانية القريبة من ظهور الحجة ابن الحسن. لكننا نحاول أن نقترب شيئا فشيئا من خصائص المنهج اليماني، وقد حدثتكم عن هذا الموضوع فيما سلف في هذا البرنامج، لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام، لكنني سأجيب على هذا السؤال: ما هو الدليل على أن منهج قناة القمر المنهج الأقرب من بين كل المناهج التي تطرح في الساحة الشيعية هو المنهج الأقرب من المنهج اليماني؟ هناك دليلان: دليل من داخل منهج قناة القمر، ودليل من خارجه، وهذا التقسيم تقسيم اعتباري قطعا، من داخل المنهج أو من خارجه، بالنتيجة كل شيء راجع وعائد إليهم صلوات الله عليهم، وكل شيء أحدثكم به من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، لكنني لأجل تمييز المطالب وتصنيفها لهذا أقسمها هذا التقسيم الاعتباري، فأقول: هناك دليل من داخل المنهج، وهناك دليل من خارج المنهج. أتحدث عن منهج قناة القمر. دليل من داخل المنهج مر ذكره في النقطة المضيئة الأولى في الحلقة الماضية، إنها مكونات طعام مائدة القمر، إنها مكونات المنهج، مفردات المنهج، فكل مفردات المنهج مصدرها قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وهذه القضية لا تحتاج إلى إثبات، فبين أيديكم مئات ومئات 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 من الساعات، بين أيديكم هذه الكنوز المعرفية العقائدية التي مصادرها الأصلية قرآنهم وحديثهم فقط وفقط وفقط. هذا دليل من داخل المنهج، إنها مكونات طعام مائدة القمر دالة على أن الطعام هذا هو أنقى وأنظف طعام يقدم في الواقع الشيعي. محمد وآل محمد أدبونا من أننا إذا جلسنا على موائدهم فإن أحسننا أكلا، فإن أكثرنا أكلا على موائدهم ومن طعامهم أكثرنا حبا لهم وأكثرنا وأعمقنا ولاية لهم. قناة القمر دائما تضع بين أيديكم مائدتها بأطيب أطعمتها، بالنكهة الزهرائية الرائقة وبالمذاق المهدوي الفاخر، سابقا والآن ولاحقا ما سيأتينا في قادم الأيام قطعان قطعان، كل ذلك بتوفيق إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. دليل كما قلت لكم من داخل المنهج، إنها المكونات الأصلية الحقيقية للطعام الذي يقدم على مائدة القمر، هذا دليل من الداخل، وأنتم بحاجة إلى أن تتبعوا تفاصيل المكونات هذه في كل برامجي، في كل برامج قناة القمر. المقام لا يسع أن أدخل في التفاصيل، لكنني سأفصل لكم بعض الشيء في الدليل الذي هو من خارج المنهج. قلت لكم التقسيم تقسيم اعتباري، فالدليل من داخل المنهج مرده إلى قرآنهم وحديثهم، والدليل من خارج المنهج مرده أيضا إلى قرآنهم وحديثهم. الدليل من خارج المنهج يشتمل على ثلاث لقطات. اللقطة الأولى من سورة الضحى، إنها آخر آية في سورة الضحى، وهي الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من السورة. وأما بنعمة ربك فحدث، الآية صريحة واضحة في أنها تأمرنا بأن يكون حديثنا في هذه الدائرة. في أي دائرة؟ في دائرة نعمة ربنا قطعا. الخطاب لفظا لرسول الله صلى الله عليه وآله، المضمون لنا محمد صلى الله عليه وآله ليس بحاجة إلى هذا التوجيه، أنا وأنتم بحاجة إلى هذا التوجيه. فالخطاب اللفظي لمحمد صلى الله عليه وآله والخطاب المعنوي لي ولكم. وأما بنعمة ربك فحدث، أمر صريح واضح أن نحدث بنعمة ربنا وأن يكون حديثنا مستمرا دائما. نعمة ربنا قطعا المراد منها النعمة العظمى، أعظم نعمة من نعمه. القرآن بين لنا أعظم نعمة من نعمه سبحانه وتعالى في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه النعمة التامة، هذه النعمة الأتم. اليوم متى؟ في الغدير وبعد الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم في الغدير وبعد الغدير، حتى جاءنا الغدير الثاني، إنها بيعة القائم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه النعمة التامة، النعمة الأتم. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه النعمة الأتم هي التي يأمرنا الله أن نتحدث عنها. هكذا نزور أمير المؤمنين، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة الرابعة بحسب تبويب مفاتيح الجنان للمحدث القمي: الزيارة الرابعة من الزيارات المطلقة لسيد الأوصياء. هكذا نسلم على أمير الأمراء: السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابقة. هذه هي النعمة السابقة، هذه النعمة الأتم. النعمة السابقة النعمة التي تغطينا تماما. ألا يقال من أن أفضل الوضوء هو الوضوء السابغ؟ الوضوء السابغ حينما نجعل الماء يصل إلى جميع أعضاء الوضوء بنحو وافر وواضح، فإن الماء يجري وإن الماء يصل وفيرا إلى كل أجزاء أعضاء الوضوء. هذا هو الوضوء السابغ، ويقال درع سابغة، حينما تغطي تمام الأجزاء من البدن لحماية البدن من سيوف الأعداء ورماحهم. درع سابغة وثوب سابغ. الثوب السابغ هو الثوب الذي ليس فيه من نقص وليس فيه من قصر في طوله، ثوب يأتي وافيا على لابسه، يأتي سابغا. النعمة السابغة هي هكذا، النعمة التي تغطي نقصنا، تغطي حاجتنا. السلام على حجة الله البالغة، علي هذا، ونعمته السابغة. هذا في الزيارة الرابعة. في الزيارة السادسة الكلام هو هو، نسلم على الأمير صلوات الله وسلامه عليه، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة. علي، وهل غيره يخاطب بهذا الخطاب؟ قطعا محمد وآل محمد هم الذين يخاطبون بهذا الخطاب بلسان الحقيقة فقط وفقط. السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة. أعود إلى سورة الضحى وإلى آخر آية فيها، وأما بنعمة ربك فحدث. ماذا روى لنا القمي في تفسيره؟ والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 58 بعد 700. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، قال بما أنزل الله عليك وأمرك به من الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وبما فضلك الله به. فضله بالولاية، فالولاية هي الأفضل. هذه دعائم الإسلام بحسب مصطلحات حديث العترة. وأما بنعمة ربك فحدث، قال بما أنزل الله عليك وأمرك به من الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وبما فضلك الله به. الله فضله بالولاية، فالولاية هي الأفضل. أما الصلاة والزكاة والصوم والحج فهذه لا قيمة لها إلا بالولاية. هذه عوارض والولاية حقيقية ذاتية، وهذه العوارض لا تتقوم إلا بالولاية. فالصلاة مظهر من مظاهرها، وكذاك الزكاة، وكذاك الصوم، وكذاك الحج. الولاية هي الأصل. القرآن صريح في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل، إن لم تفعل، إن لم تبلغ ببيعة الغدير فما بلغت رسالته. هذا هو الذي فضل به الدين، بل هذا هو الدين وحقيقة الدين. وأما بنعمة ربك فحدث، قال بما أنزل الله عليك وأمرك به من الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وبما فضلك الله به. ماذا نقرأ في كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة؟ وهذه الطبعة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 308. إنه الحديث 21 بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: بني الإسلام على 5: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية لنا أهل البيت. فجعل في 4 منها رخصة، لأنها عوارض ما هي بذاتيات، فجعل في 4 منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة. لماذا؟ لأنها هي الأمر الذاتي الذي تتقوم به تلك العوارض. الأصل هنا: بني الإسلام على 5: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية لنا أهل البيت. فجعل في 4 منها رخصة في الصلاة والزكاة والحج والصوم، ولم يجعل في الولاية رخصة. من لم يكن له مال لم يكن عليه الزكاة. المراد من الزكاة هنا العبادة المالية بكل تفاصيلها، وليس عنوانا خاصا مثلما يقول مراجع النجف اتباعا لما يقوله مراجع سقيفة بني ساعدة: لا شأن لي بهؤلاء، إني لأبرأ براءة قطعية من مراجع سقيفة بني ساعدة، وأبرأ براءة قطعية من فكر مراجع حوزة الطوسي، حوزة النجف، أبرأ من فكرهم ودينهم من أوله إلى آخره. من لم يكن له مال لم يكن عليه الزكاة، ومن لم يكن عنده مال فليس عليه حج، ومن كان مريضا صلى قاعدا جاء بالصلاة ناقصة، وأفطر شهر رمضان، والولاية مطلوبة صحيحا كان أو مريضا أو ذا مال أو لا مال له، فهي لازمة واجبة. الولاية هي الأصل، هي التي تذوت تلك العوارض. الصلاة والزكاة والحج والصوم عوارض تتذوت وتتقوم وتتحقق بولاية علي وآل علي. الرواية واضحة وصريحة. إذن حينما نتحدث عن الصلاة بعيدا عن الولاية ما تحدثنا بنعمة ربنا. ومن هنا فإن الصلاة حينما تكون خلية من ذكر علي ما هي بنعمة ربنا؟ ذكر علي أساس النعمة في الصلاة، وهكذا في سائر العبادات، وفي الزكاة وفي الحج وفي الصوم وفي كل شيء ذكر علي هو الأساس، لأن الدين يتذوت ويتحقق ويكون دينا حقيقيا بعلي فقط، بعلي وعلي فقط. وأما بنعمة ربك فحدث، أمر واجب. حينما نتحدث قطعا الآية تشير إلى الحديث الذي لابد أن يكون ظاهرا وواضحا في حياتنا، ولابد أن يكون مستمرا. وأما بنعمة ربك فحدث، الذي يستحق أن نتحدث عنه ولاية علي وآل علي فقط. من هنا أمرنا الله بالأمر الواجب، هذا أمر واجب. يجب على الشيعي أن يتحدث بولاية علي على الأقل بالقدر الذي يقال عنه من أنه يتحدث عن ولاية علي، أن تكون هذه السمة سمة واضحة. أنا أسألكم، قناة القمر هل تتحدث عن غير علي؟ قارنوا بينها وبين القنوات، وقارنوا بين هذا الذي يحدثكم عبرها وبين الآخرين. من الذي تحدث عن بيعة الغدير وبالنحو العميق الواسع؟ المكتبة الشيعية موجودة عندكم، والفضائيات موجودة، والمتحدثون موجودون، ومراجعكم موجودون، وقارنوا، قارنوا بينما حدثتكم به عن بيعة الغدير وما تظهره لكم هذه القناة عن ولاية علي وآل علي. قارنوا بين هذا وبين كل ما في التراث الشيعي مما كتبه مراجع الشيعة، قارنوا بين العمق والدقة والممازجة فيما بين قرآنهم وحديثهم وأدعيتهم وزياراتهم. أنا لا أتحدث في زاوية لا يسمعني أحد، أنا لا أتحدث في مكان مظلم فيما بيني وبين نفسي، أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية. المكتبة الشيعية موجودة، والمتحدثون الشيعة موجودون، وأحاديثي موجودة، وقارنوا قارنوا قارنوا فيما بين المنهج الذي أتحدث عنه وبين المناهج الأخرى. هذه الآية على من تنطبق بشكل واضح؟ على منهج قناة القمر؟ على أحاديثي أم على مناهج الآخرين؟ وأما بنعمة ربك فحدث، هذا أمر بوجوب الحديث، وهذا أمر بإظهار الحديث، وهذا أمر باستمرار الحديث، وهذا أمر واضح بالوقوف في وجه الذين يرفضون الحديث بهذه المواصفات، بمواصفات قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. طبقوا هذه الآية بأنفسكم، الواقع بين أيديكم، المعطيات متوفرة لديكم، خذوا الآية وطبقوها. وأما بنعمة ربك فحدث، أمر واجب، تحدثوا عن ولاية علي وآل علي وأظهروا ذلك وافتخروا بذلك ولا تعبأوا بالآخرين. ومن الآخرون؟ من الآخرون؟ أتباع سقيفة بني ساعدة أم أتباع سقيفة بني نجف؟ من هم هؤلاء؟ وأما بنعمة ربك فحدث، أمر بالحديث أمر واجب، وبإظهاره ونشره وإعلانه وبالاستمرار، وهو أمر يشتمل على بيان المعاني العميقة، لأن النعمة عظيمة فلا بد أن يكون مضمونها عميقا. نحن نتحدث عن النعمة الأعظم، وأما بنعمة ربك فحدث. أنا أسأل وجدانكم، هذا المضمون ينطبق على من في واقعنا الشيعي، في واقعنا اليوم؟ على أي فضائية؟ على أي خطيب؟ على أي متحدث؟ على أي منهج؟ على أي فكر؟ على أي مسلك عقائدي يتحرك في الواقع الشيعي؟ حتى إذا أردتم أن تنكروا ذلك بألسنتكم فيما بينكم وبين أنفسكم، تعرفون الحقيقة، إنه منهج قناة القمر، وإنه هذا الماسوني كما تصفونه، هو هذا الذي تنطبق عليه مضامين هذه الآية قطعا، بحدود قصوري وتقصيري، لكنني أتحدث هنا عن المقايسة فيما بين منهج قناة القمر مع القصور والتقصير، مقايسة مع المناهج الأخرى. نذهب إلى فاصل. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك، ودينك إمامك. العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. اللقطة الأولى من سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث، تكلم. أنا أسألكم، مراجعكم يتحدثون عن ولاية علي وأهل علي؟ حتى لو تحدثوا فإنهم سيتحدثون بحديث التقصير، وسيكونون مضحكة للوهابيين بسبب عدم فصاحتهم وبلاغتهم، وبسبب عيهم وجهلهم وطريقة حديثهم. هذا هو الواقع الموجود بين أيدينا. وأما بنعمة ربك فحدث، أمر صريح بالكلام بالحديث بالشرح بالبيان. حينما نتحدث عن نعمة ربنا لابد أن نظهر جمالها، ولابد أن نظهر كمالها، ولا بد أن نظهر جلالها، ولا بد أن نظهر عظمتها، ولا بد أن نظهر طهرها وقدسها ونورها. لا بد أن نظهر حقائقها بقدر ما نستطيع، وإلا فلا معنى لحديثنا. لا بد أن يكون الحديث حديث البلاغة والفصاحة، لابد أن يكون الحديث حديث البيان وحديث القرآن المفسر بتفسيرهم، لابد أن يكون الحديث بكلماتهم المفهمة بقواعد تفهيمهم. أما ما يتحدث به هؤلاء الحمير على المنابر لا علاقة له بمضمون الآية، أو ما تتحدث به هذه الفضائيات القطبية الناصبية التي يقال عنها فضائيات شيعية، لا علاقة لحديثها بمحمد وآل محمد كما يريدون صلوات الله عليهم. هذه الآية أجنبية عن كل ذلك، أجنبية عن مراجعكم، أجنبية عن حوزتكم، أجنبية عن المكتبة الشيعية، أجنبية عن الإعلام الشيعي، أجنبية عن الفضائيات الشيعية، أجنبية عن أئمة الجماعة والجمعة، أجنبية عن هؤلاء الخطباء الحمير الذين يقال لهم خطباء المنبر الحسيني. هذه الآية أجنبية عن كل ذلك، لأن الحديث هنا لابد أن يكون مستندا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. إنها رسالة إمام زماننا الحجة ابن الحسن إلينا، إلى الشيعة في هذا العصر، هي واضحة صريحة من أن المنهج القويم مع قصوره وتقصيره هو هذا المنهج الذي يطرح عبر هذه الشاشة، منهج قناة القمر. ومن سورة الضحى إلى سورة العصر، والعصر يأتي بعد الضحى، فالضحى في أول النهار والعصر يأتي بعد الزوال، فمن الضحى إلى العصر. في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قطعا السورة تتحدث عن عصر القائم، عن عصر غيبته وعن عصر ظهوره. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا نقرأ في أحاديثهم الشريفة؟ أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 684، الحديث الأول من الباب 26 بسنده عن المفضل ابن عمر قال: سألت الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما، صلوات على الصادق وعلى أبيه الباقر، المفضل يسأل الصادق عن قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإمام يقول: العصر عصر خروج القائم، إن الإنسان لفي خسر يعني أعداءنا، إلا الذين آمنوا يعني بآياتنا، وعملوا الصالحات يعني بمواساة الأخوان، وتواصوا بالحق يعني بالإمامة، وتواصوا بالصبر يعني في الفترة، في الفترة في الغيبة. التواصي وتواصوا بالحق يعني بالإمامة، وتواصوا بالصبر يعني في الفترة في زمان غيبته. ومن هنا قلت لكم من أن العصر هنا هو عصر القائم بجناحي، بجناح الغيبة وجناح الظهور. في الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الإستربادي النجفي، الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، الجزء الثاني صفحة 854 بسنده عن محمد بن علي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إمامنا الصادق يقول: استثنى الله سبحانه أهل صفوته من خلقه حيث قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية أمير المؤمنين وعملوا الصالحات أي أدوا الفرائض، وتواصوا بالحق أي بالولاية، وتواصوا بالصبر أي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها بالولاية وبالصبر عليها. الحديث في أجواء علي وآل علي، الحديث في أجواء فاطمة وآل فاطمة، الحديث في أجواء حسين وآل حسين، الحديث في أجواء قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا تقول السورة الشريفة؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي ما هو؟ التواصي أعظم من الحديث. التواصي حديث خاص متواصل بنعمة ربك فحدث. قد يكون الحديث في ساعة عند الصباح من هذا اليوم، وفي ساعة عند الصباح أيضا من يوم غد، وهكذا. أما التواصي، التواصي تفاعل، التفاعل اهتمام والتصاق بالشيء، تواصل. التواصي تواصل والتصاق واهتمام، يوصي أحدنا الآخر، والذي يرى نفسه أنه سيفارق الحياة يوصي الأحياء من بعده، يذكرنا هذا بوصية مسلم بن عوسجة لحبيب في يوم الطفوف، حينما سأل حبيب مسلما هل توصيني بشيء؟ قال أوصيك بهذا، أوصيك بالحسن. مصداق واضح لما جاء في هذه السورة الشريفة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي تفاعل، بالضبط كتفاعل ابن عوسجة في ساحة الغاضريات، أوصيك بهذا. هذا هو التفاعل، وهذا هو الالتصاق بحقيقة الدين التي تتجلى في أطهر زبدة لها في حسين، في حسين. وهل للدين من حقيقة يمكن أن نشير إليها من دون أن نشير إلى حسين؟ فهذا هو الدين بكله، بظاهره وباطنه، بألفاظه ومعانيه، بأوله وآخره، بمبادئه وغاياته، بأسراره وبإعلانه، بكل ما للدين وما في الدين وما من الدين وما إلى الدين من مضمون يشير من قريب أو من بعيد. هذا هو الدين، هذا هو الدين. إنه إمام زماننا، إنه الحجة ابن الحسن. وهذا التواصي في فنائه وفي أجوائه. أسأل وجدانكم، هل هناك من فضائية تقوم بدور التواصي هذا، التواصي في فناء إمام زماننا، مثلما تقوم قناة القمر؟ هذا هو منهجنا، منهج التواصي. هل حدثكم أحد في الجو الشيعي؟ هل قرأتم في المكتبة الشيعية شيئا من معرفة إمام زمانكم كالذي تعلمتموه من هذه القناة. المكتبة الشيعية موجودة بإمكانكم أن تقارنوا فيما بين ما كتبه مراجع الشيعة وعلماء الشيعة منذ أن تأسست حوزة النجف وإلى اليوم، وقارنوا بين الذي طرحه هذا الماسوني كما تصفونه، قارنوا. هذه آيات قرآنكم، إذا كنتم تعتقدون أن القرآن قرآنكم، أين هذا المضمون التواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ لا أن يخرج المتحدثون وهم لا يحسنون قراءة البسملة ولا يحسنون قراءة آية أو رواية من الكتاب الكريم، هذا ما هو تواصي. التواصي لابد أن يكون وفقا للأصول الصحيحة، لابد أن يكون وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم، ووفقا لحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، هذا هو التواصي. الله حين يأمرنا أن نتواصى بالحق، فهل يأمرنا أن نتواصى ونحن لا نحسن قراءة القرآن ولا نحسن فهمه، ويريد منا أن نتواصى بقرآن لا نحسن قراءته وبأحاديث لا نحسن قراءتها وبعد ذلك لا نحسن فهمها، فأي تواصي هذا؟ هذا التواصي بأصوله وشرائطه، أين تجدون هذا؟ أنا أسأل وجدانكم، أين تجدون هذا؟ وحتى لو وجدتموه في مكان آخر، قارنوا، قارنوا بين ذلك المكان وبين هذه المائدة. هذه مائدة القمر، وهذا هو إفطار القلوب على مائدة المحبوب. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي لابد أن يكون متواصلا مستمرا، ولابد للذي يقوم بهذا الدور أن يكون صادقا، أن يكون مخلصا، وإلا كيف يقوم بهذا الدور بدور التواصي؟ لو لم يكن يعيش حالة الحماس العقائدي كيف سيواصل طريقه، خصوصا حينما يتفق الجميع على أن يضع المعوقات في كل شبر من الطريق الذي يسير فيه؟ خذوا الآية وتدبروا فيها وطبقوها على أي جهة في الواقع الشيعي، على مراجعكم الذين لا يفقهون معنى هذه السورة، وقد عرضت لكم كيف فسرها لكم المرجع الجديد باقر الإيرواني، عرضتها لكم، وعودوا إلى بقية مراجعكم، وعودوا إلى خطبائكم، وعودوا إلى الخطباء الحمير الذين يرتقون المنابر في هذه الليالي، عودوا إلى هؤلاء الحمير واستمعوا لما يقولون من هراء مراجع النجف وهراء مراجع سقيفة بني ساعدة. إذن اللقطة الأولى ما جاء في سورة الضحى في آخر آية، وأما بنعمة ربك فحدث، واللقطة الثانية ما جاء في سورة العصر في الآية الثالثة بعد البسملة أيضا في آخر آية من السورة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قارنوا بين المتحدثين وقارنوا بين المتواصين. أساسا هل هناك من تواصي في واقعنا الإعلامي؟ هذه الأدلة الواضحة التي تجعل منهج قناة القمر منهجا مميزا، منهجا مشخصا. لذا حين أصف قناة القمر من أنها قناة الحقائق، من أنها الصوت الشيعي المميز، هذا الكلام لم يأتي جزافا، هذه حقيقة يثبتها الواقع. ويمكنكم إذا كنتم منصفين أن تشخصوا هذا الأمر من خلال المقارنة فيما بين منهج قناة القمر وسائر المناهج الأخرى في أجوائنا الشيعية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء، لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. إذن اللقطة الأولى حديث عن نعمة ربنا، عن النعمة الأعظم. اللقطة الثانية أن نتواصى بالحق وبالصبر، إنه التواصي بإمام زماننا. اللقطة الثالثة، هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف، وطبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 42: باب دعائم الإسلام. الحديث الأول بسنده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. قطعا حينما نودي بالولاية في يوم الغدير فإن النداء في يوم الغدير يختلف عن النداء بالولاية في سائر الأيام. ومن هنا جاء في الحديث الثامن من الباب نفسه في الصفحة 45 عن فضيل، إنه فضيل ابن يسار، عن فضيل عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: بني الإسلام على 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير. فالنداء في يوم الغدير كان خاصا جدا. هذا ما بينته لنا الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الكافرون وهم الأشد كفرا في الكتاب الكريم بحسب الآية، الذين كفروا ببيعة الغدير. لماذا؟ لأن بيعة الغدير هنا جعلت في منزلة أعلى من التوحيد والنبوة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما الرسالة إلا توحيد ونبوة مع بقية التفاصيل. فجعلت بيعة الغدير في كفة، لأنها هي التي تذوت الرسالة، تحقق الرسالة. تذوتها، تجعل لها ذاتا، تجعل لها حقيقة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا النداء كان في يوم الغدير، ونداء يوم الغدير حتى وإن تكرر في سائر الأيام فإن خصوصيته ستبقى محفوظة له وبه. من هنا يقول إمامنا الباقر: بني الإسلام على 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير. هذا في يوم الغدير، أما في سائر الأيام فإن الإمام يقول: بني الإسلام على 5: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، على طول الخط إلى يوم القيامة، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. هذا التعبير تعبير دقيق جدا. في سورة الجمعة ماذا نقرأ؟ في سورة الجمعة في الآية 9 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي، النداء هو الأذان، فالأذان لصلاة الجمعة نداء، والنداء لصلاة الجمعة أذان، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. النداء أذان، والأذان صوت مرتفع، لابد أن يكون الصوت مرتفعا حين نتحدث عن الولاية. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. قارنوا بين هذه القناة وسائر القنوات، قارنوا بين أسلوب الحديث وبين طريقة الطرح وبين عمق المفاهيم وبين نظافة المصادر وأصليتها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. قارنوا بين منهج قناة القمر وسائر القنوات الأخرى، بين منهج قناة القمر وما كتب في المكتبة الشيعية منذ أن تأسست حوزة النجف إلى هذا اليوم، بين ما يطرح في هذه القناة وما يذكر في بيانات مراجعكم وأحاديثهم. إنها بيانات مهلهلة. أما الأحاديث فهي سخيفة إلى أبعد الحدود. أنا لا أتحدث عن شيء خفي، كل هذا أثبته بالوثائق والحقائق بمئات ومئات من الساعات وبمئات ومئات من الوثائق والحقائق والدقائق، وكل هذا متوفر بين أيديكم إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة، إذا كنتم تهتمون لأمر دينكم، إذا كنتم تتساءلون عن حقائق عقائدكم. فالنداء أذان والأذان نداء، وهذا المضمون يمكننا أن نتلمسه في سورة الحج. وأذن في الناس بالحج، أذن، ارفع صوتك، نادي يا إبراهيم. هذا أمر من الله إلى الخليل إبراهيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إنها الآية 27 بعد البسملة من سورة الحج. وأذن في الناس بالحج، وكذا في سورة يوسف في الآية 70 بعد البسملة من سورة يوسف. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أذن مؤذن، نادى مناد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. النداء أذان والأذان نداء، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وليس هذا في الدنيا فقط، في الآخرة أيضا. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية 44 بعد البسملة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، أهل النار قالوا نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. أذن مؤذن بينهم، نادى مناد، والمؤذن أمير المؤمنين. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فعلي مؤذن الدنيا وعلي مؤذن الآخرة، هكذا حدثتنا رواياتهم وكلماتهم الشريفة. فأذن مؤذن فنادى مناد، فالأذان نداء، والنداء أذان. ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. الصلاة لها أذان، والحج له أذان، إنه أذان إبراهيم الخليل، لكن الصلاة في كل يوم يرتفع أصوات المؤذنين لأجلها، أصوات مرتفعة وعالية ومتكررة، ولكن الولاية لابد أن ينادى لها بطريقة أعلى وأكثر وأعظم من الصلاة، لأن الصلاة لا قيمة لها من دون الولاية. وأخبياء النجف يقولون لكم إن ذكر علي فيها يبطلها. ألا لعنة على دينهم؟ ألا لعنة على فتاواهم؟ أتعلمون أن الصلاة من دون ذكر علي باطلة؟ وإذا كانت الصلاة باطلة فصيامكم باطل، وحق نحر حسين صيامكم باطل. إذا كنتم لا تذكرون عليا بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير من صلواتكم اليومية، صلاتكم باطلة. وإذا كانت الصلاة باطلة صيامكم باطل، صيامكم باطل وحجكم باطل. فجزء من الحج صلاة، والحج عبادة، قبولها مقترن بقبول الصلاة. لا أتحدث عن الصلاة التي هي جزء من أجزاء الحاج، إنما أتحدث عن الصلاة التي هي عبادة مستديمة في حياتنا. إذا ما بطلت الصلاة العبادة المستديمة بطلت سائر الأعمال. وسر القبول فيها ذكر علي في جانبها اللفظي، أما في جانبها المعنوي فهي البيعة لعلي، الولاية لعلي. وهكذا نحن نؤمن بظاهرهم وباطنهم، ومن صور ظاهرهم ما يتجلى في ألفاظ الصلاة. فلا بد أن تكون الصلاة في ألفاظها مشتملة على ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو سر طهورها وسر صحتها وسر قبولها، وبه تتذوت الصلاة. ومن دونه فلا معنى للصلاة ولا معنى للزكاة ولا معنى لكل الدعائم هذه. الدعامة الحقيقية علي علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. أنا أقول لكم هل هناك من قناة تكرر يوميا خطبة بيعة الغدير؟ هل هناك من قناة تشرح لكم دائما على لسان ماسونيها هذا كما تقولون، أو في الأحاديث التي تعرض، أو في كل المقاطع التي تبث؟ هل هناك من قناة تحدثكم عن ولاية علي وتنادي بولاية علي كما تفعل هذه القناة؟ هل تريدون أدلة أكثر من ذلك؟ وقت الحلقة انتهى، وإلا كان في نيتي أن أذكر لكم لقطات أخرى. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. قارنوا بين نداء قناة القمر بولاية علي وآل علي وبقية القنوات، بين حديث المتحدث هذا وكيف ينادي بولاية علي. أنا لا أريد أن تقارنوا بيني وبين أولئك الذين لا يحسنون أن يتكلموا جملة واحدة بنحو صحيح، فهؤلاء خارجون من الموضوع. أنا أطالبكم أن تقارنوا فيما بيني وبين الذين تصفونهم بالعلم والفقه والأعلمية، وإلا فأولئك جهال لا وجه للمقارنة فيما بين ما يطرح في هذه القناة وما يطرح عبر أحاديثهم، عبر قنواتهم، عبر منابرهم، عبر كتبهم. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. الحديث الخامس حديث طويل، سأقرأ جانبا منه. عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل. لماذا؟ لأنها مفتاحهن. المفتاح هنا، لأنها مفتاحهن. إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث مع زرارة: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. الكلام واضح وصريح، فأية قناة تحدثكم عن معرفة إمام زمانكم كما تحدثكم هذه القناة؟ ألا يكفي هذا دليلا لكم؟ ما ذكرته لكم من دليل من داخل منهج قناة القمر، ومن دليل من خارج المنهج. وقلت لكم التقسيم تقسيم اعتباري. عودوا إلى الآيات التي أشرت إليها، عودوا إلى هذه الأحاديث. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. فهناك حديث، وهناك تواصي، وهناك نداء لا بد أن يكون عاليا، ولا بد أن يكون واضحا. وهذا ما أتمنى بتوفيق إمام زماني أن أقضي بقية حياتي عليه وأن أموت عليه وأن أحشر يوم القيامة وأنا أرفع صوتي بين الجميع أشهد أن عليا ولي الله مثلما رفعت صوتي في الدنيا وفي كل مقام أستطيع أن أتحدث فيه ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.